عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة ما بدأناه من الإملاء في بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة والتي تخص معية الله عز وجل وقربه والنصوص التي وردت في هذا الأمر. وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الرب عز وجل على وجه الإجمال، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة والضلالة. غير أنه سلك أهل البدعة مسلك إثارة الشبهات حول ما استقر عليه أهل السنة والجماعة في أمور الاعتقاد. وحقيقة الأمر أن الشبهة لا تثار إلا عند وجود الجهل بين المسلمين، ودائما أهل البدع يوطئون لشبههم بنشر الأمية الدينية وانتشار الجهل. وأيضا بعض إخواننا تؤثر الشبهة فيهم لأنه ما أحكم أمره في المسألة، وهذا الذي أحذر نفسي وإياكم منه. احكم أمرك في المسألة التي تتعلمها حتى إذا وردت عليك الإيرادات والشبهات فشأنك شأن الجبل الأشم، إذا مرت عليه الريح لا تصنع فيه شيء. أما أنك تدرس المسألة قشورا وتتعجل لتنتقل إلى غيرها، هذا ليس بطريق أهل العلم، هذا ليس بطريق أهل العلم. طريق أهل العلم التأني والتروي حتى يحكم أمره. لذلك القاعدة العظيمة التي أمليتها عليكم أكثر من مرة، الذي قالها العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة آل عمران في قصة نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حاصل القاعدة أن المسلم إذا قامت عنده الأدلة الشرعية على مسألة معينة عقدية أو غيرها وتبين له وجه الحق، فليعلم أن كل ما خالفه باطل. يبقى أنا ترأى عندي عقيدة معينة أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته، وعرشه فوق ماء، والماء فوق السماء السابع، هذا الذي نحن عليه ودلت عليه الأدلة الشرعية. طيب، جاء أو وردت عليك إيرادات على عكس هذا الذي تعلمته، نعلم أن هذه الإيرادات باطلة وليست من الحق في شيء، حتى لو أن المسلم عجز عن رده. يعني لو أنك وردت عليك الشبهة وعجزت، يعني هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فكيف تقول أن الرحمن على العرش استوى؟ وهذا نص كما أن ذاك نص، يعني الرحمن على العرش استوى وهو نص في القرآن، وهو الذي في السماء إله نص في القرآن. ففي هذه الحالة طالما إن المعتقد عندك صحيح والأدلة دلت على هذا الأمر، أي شيء خلاف ذلك يبقى باطل، وأي إراد يأتي عليك ولو عجزت عنه انتبه لا يؤثر فيما اعتقدته، حتى لو عجزت عن الرد عليه أو بيان وجه الخطأ في هذا الدليل. دي قاعدة يا أخوانا مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يحكم أمره فيها. ولكي ترسخ القاعدة عندك أنا أقول لكم وأكرر يا أخوانا، أحكموا أمركم في كل مسائل الشريعة، خاصة مسائل الاعتقاد. ومسائل الاعتقاد محدودة ومعروفة، يعني مش غير محصورة، لا ده محصور. يعني محصورة في الواسطية لشيخ الإسلام تيمية، محصورة في الطحوي، محصورة في أصول السنة للإمام أحمد وللكائي، محصورة في الإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة العجبري، محصورة في أصول السنة لابن زمانين، محصورة. فمسألة أنك تتمكن من حصرها وتحكم أمرك فيها مش معضلة أبدا، بحيث تكون في فترة حياتك على وجه الأرض قبل أن تلقى الله ثابت الجأش في أمور المعتقد. وإذا عرضت عليك أي شبهة أو ورد عليك أي إيراد لا يؤثر فيك. لذلك دائما وأبدا تجد المتردد والمتذبذب ما أحكم أمره أولا، بمعنى كده عمي ما تعلمش صح، لم يتعلم العلم المنضبط، بدليل أنه متذبذب متأرجح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالشاة العاثرة تميل إلى هذا مرة وإلى ذاك مرة. لا، يبقى أنا عندي نصوص شرعية دلت على قرب الرب عز وجل، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وعندي نصوص شرعية تقول وهو معكم أينما كنتم، وعندي نصوص شرعية تثبت بالدليل القطعي أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه. طيب النصوص بقى التي تقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وأقرب إلى أحدكم وهو معكم إلى غير ذلك، كيفية التخلص منها أو كيفية التوفيق بينها وبين الاعتقاد الذي نعتقده، وهو أن الله عز وجل مع الخلق على الحقيقة. اكتب عندك أخي الفاضل الشبهة الأولى، قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، الآية من سورة المجادلة أول السطر. استدل بعض المبتدعة من هذه الآية أن الله عز وجل استدل بعض المبتدعة من هذه الآية أن الله عز وجل ضع شرطة كده، شرطة تعالى الله عما يقولون ثم شرط، دي بيسمها علماء البيان جملة اعتراضية. استدل بعض المبتدعة من هذه الآية تعالى الله عما يقولون على أن الله عز وجل حال في جميع خلقه، حال في جميع خلقه، وأنه موجود بذاته في كل مكان. وأنه موجود بذاته في كل مكان. الرد، الرد الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على أن المراد بهذه المعية العلم، العلم، قال إسحاق ابن راهوية توفي سنة 38 و200، قال إسحاق ابن راهوية توفي سنة 38 و200. وكما أنبه دائما حاول تعرف تاريخ وفاة الإمام، حتى لو أنا غفلت ولم أملي عليك ابحث عنها، ودي سهلة على الحاسوب في ثواني. ليه؟ لأن التاريخ مهم، بتقف على هذا الإمام من أي العصور هو، أم من عصور السلف أم من عصور الخلف، لأن تفرق كثيرا عند نقل كلام عن السلف أو عن الخلف. نقولنا قبل ذلك إن عصر السلف بينتهي سنة كم؟ 224. يعني كل من أدرك هذه الفترة الزمنية قبل 224 وكان بالغ ومن أهل العلم هذا يعتبر من السلف من القرون الثلاثة المفضلة. فطبعا إسحاق بن راهويه ده شيخ البخاري وهو إمام وإمام فحل. يقول قال إسحاق بن راهويه نعم طبعا لا يعني كل من بلغ الحلم بعد 224 ما ينفعش، لكن هو 238 ده تاريخ الوفاة. ما دايما بقول لك ركز على تاريخ الوفاة مش تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة أهم. قال اكتب عندك، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ده كلام إسحاق. إجماع أهل السنة أنه فوق عرشه استوى. إجماع أهل السنة أنه فوق عرشه استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة. ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة. أول السطر. قال الإمام ابن عبد البر توفي سنة 63 و400. يبقى من السلف أم لا؟ لا، ولكن إمام. وعشان برضه كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية ده في القرن السابع ولكن إمام، يبقى ده أمر اصطلح عليه العلماء حتى سنة كذا سنسميه كذا عدا ذلك سيسمى بكذا معي، عشان عاوزين نفرق بين سلف وعلى منهج الايه السلف. قال ابن عبد البر وأما احتجاجهم بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فلا حجة لهم. وأما احتجاجهم بقوله تعالى لأن احنا في الوقت وهو معكم أينما كنتم فلا حجة لهم في ظاهر الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. انتهى كلام ابن عبد البر أول السطر. سياق الآية يدل على أن المراد بالمعية العلم، ووجه ذلك أن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. أي رقم كم يا شيخ سيد؟ ها؟ لا تأكد عشان همليها. ما ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم. آية السابعة، اكتب الآية السابعة من سورة المجادلة. أول السطر، ولفظ المعية في لغة العربي لا يراد به الاختلاط إلا إذا دل على ذلك قرينة، إلا دل على ذلك قرينة. مثال ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه. فلا يلزم من المعية اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. بل تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، بل تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها. فتقول مثلا: سرت 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 والقمر معي، سرت والقمر معي. وتقول: شربت اللبن مع الماء، شربت اللبن مع الماء. فالمعية في العبارتين لها دلالة غير الأخرى. فالمعية في العبارتين لها دلالة غير الأخرى. أول السطر، ولفظ المعية لله عز وجل جاء في كتاب الله عاما وخاصا. ولفظ المعية جاء في كتاب الله عاما وخاصا. مثال ذلك: وهو معكم أينما كنتم عامة. وقوله تعالى: والله مع الصابرين، معية خاصة، معية خاصة مقيدة بوصف. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة مقيدة بشخص، معية خاصة مقيدة بشخص. نعم خاصة، نعم. ما خليكم معايا مشايخ، قلنا المعية أو النصوص التي وردت فيها صفة المعية لله جت على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. الخاصة نوعين: مقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية خاصة مقيدة بشخص، إنني معكما أسمع وأرى، نبي الله موسى ونبي الله هارون. وكذلك قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة. يبقى هنا مقيدة بإيه؟ بشخص. أما هذيك مقيدة بوصف، أما الأولى معية عامة للكل. محل الشاهد اكتب عندك: فلو كان المراد، أي نعم اكتب محل الشاهد، فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء فلو كان المراد أنه سبحانه وتعالى بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. واضح يا مشايخ؟ لكان التعميم يناقض التخصيص. الشبهة الثانية قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، سورة الزخرف الآية 84. استدل المبتدعة من هذه الآية على أن الله في الأرض وفي كل مكان، في الأرض وفي كل مكان. الرد: الإجماع منعقد أن المراد بالآية أنه المعبود في السماء والمعبود في الأرض. الإجماع منعقد أنه المعبود في السماء والمعبود في الأرض. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون بننبه دائما: خدوا بالكم من تفسير القرآن والحديث. إذا تكلم رجل في تفسير آية معينة لابد أن يسأل من سلفك في تفسير هذه الآية بالكلام الذي ذكرته، سلفك مين؟ لأن السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم ما تركوا القرآن إلا وقد أتوا على كل لفظ معناها، وإن اختلف معناها باختلاف السياق يبين ذلك. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، ومعلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. أي أخ كان وأي شيخ كان يأتي في آية معينة ويقول المعنى، هو سؤالك واحد بس: يا شيخ من سلفك من كتب التفسير ومن أئمة المفسرين كابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم، مين اللي قال بالكلام ده؟ جاء سلف، خلاص الأمر على الرأس والعين. أما أن ينفرد هو بقول في آية لم يسبق إليه إن لم يكن عين الابتداع، فلا ابتداع في دين الله. طيب، يبقى الآية هنا في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الإجماع منعقد بين سلف الأمة على أنه المعبود في السماء والمعبود في الأرض. مثل أن يقال فلان حاكم في المدينة ومكة، فلان حاكم في المدينة ومكة، فإن هذا لا يعني أنه موجود فيهما جميعا في وقت واحد، فإن هذا لا يعني أنه موجود فيهما في وقت واحد. أول السطر: قال الإمام ابن قتيبة. ابن قتيبة توفي سنة 76 و200. نعم 76 و200. وأما قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، وإنما أراد، فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما. بهما ألف التثنية عايدة على إيه؟ السماء والأرض. وإنما أراد أنه إله السماء وإله من فيها، وإنما أراد أنه إله السماء وإله من فيها، وإله الأرض وإله من فيها، ومثل هذا الكلام قولك، ده كله كلام ابن قتيبة، ومثل هذا الكلام قولك هو بخراسان أمير، هو بخراسان، هو يعني واحد يعني بخراسان أمير وبمصر أمير، هو بخراسان أمير وبمصر أمين أمير، فالإمارة تجتمع له فيهما، فالإمارة تجتمع له فيهما، وهو حال بإحداهما. حال، ضع شد وضم على اللام، وهو حال بإحداهما أو بغيرهما. وهذا واضح لا يخفى. الشبهة الثالثة: قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. الآية الثالثة من سورة الأنعام. الشبهة الثالثة قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. الثالثة من سورة الأنعام. استدل بها المبتدعة أيضا على أن الله في الأرض، تعالى الله عما يقولون. الرد: الإجماع منعقد على أن معنى الآية أنه المدعو في السماوات، أنه المدعو في السماوات والمدعو في الأرض، المدعو في السماوات والمدعو في الأرض، أي يعبده ويوحده، يعبده ويوحده ويقر له من في السماوات ومن في الأرض. الشبهة الرابعة قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الآية الأولى من سورة قاف السادسة عشر، والآية الثانية الواقعة الآية الخامسة والثمانون. قال أهل البدعة أن القرب في الآيتين بالذات، أن القرب في الآيتين بالذات أي بذات الله عز وجل، أن القرب في الآيتين بالذات أي بذات الله عز وجل. قبل أن أملي، في إشكال أو مسألة زل فيها بعض علماء أهل السنة من الأكابر، وأنا أنقل كلام المجتهدين الذين قالوا بزلالهم، مش أنا اللي أحكم بالزلل ولا غيري، وهي حديث الصورة اللي هو إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، حديث مسلم. فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. بعض أهل السنة كابن خزيمة والأصبهاني قالوا إن الضمير يعود على آدم، وده خطأ، وعلى حد قراءة الضحلة ما رأيت أحدا ممن يوثق بعلمه صوب ابن خزيمة في مقالته هذه خالص. الشاهد إن شيخ الإسلام بيقول إيه في الجزئية ديت، وكلامه موجود ممكن أمله لك، بيقول إيه: ولم يكن هناك خلاف بين أحد من أهل العلم في القرون الثلاثة المفضلة على أن الضمير يعود إلى الرحمن. لفظة ديت في منتهى الشدة، يعني في القرون الثلاثة المفضلة كله كان الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود إلى الرحمن. يقول شيخ الإسلام: ثم في القرن الثالث والأوائل القرن الرابع لما جاءت الجهمية عادوا الضمير إلى آدم لينفوا صفة الصورة عن الله، حتى أشكل الأمر على كثير من أهل السنة كابن خزيمة والأصبهاني وفلان وفلان، حتى قالوا بعود الضمير إلى آدم، وأنكر عليهم أئمة المسلمين. يبقى بناء على ذلك أنا لما أجي تفسير آية أو صفة معينة والقرون الثلاثة المفضلة استقرت على أمر، موضوعك منتهي، لا تلتفت ولا تصغى لمن خالف حتى لو في مسألة فقهية. ومن أجل هذا في مسألة مشهورة عند علماء الأصول في دراسة مصدر التلقي في الأحكام الشرعية وهو الإجماع، بيقولوا مسألة إيه: هل إذا انعقد الإجماع في مسألة على قولين، هل يجوز لمن أتى من بعدهم أن يحدث قولا ثالثا غير القولين المتقدمين، أو يجمع على قول واحد؟ واضح السؤال؟ العلماء قالوا لك لا أبدا. ليه؟ لأنه لو أحدث قول ثالث يلزم من هذا الإحداث تخطئة من سبقه، لأن كون إن هم يجمعوا على قولين في المسألة يبقى الحق لا يخرج عن القولين، إما هذا وإما هذا. طب انت اتيت واحدثت قول ثالث يبقى خطأته، يبقى معناه كده طعنت في اجماع الأمة، وهذا معلوم الفساد، وهذا معلوم الفساد. يبقى حينما ينقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى ولا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يقول الحافظ ابن حجر ولولا الإجماع المنعقد على حرمة نكاح الربيبة سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر لكان الذهاب إلى قول علي بن أبي طالب أولى. أنا عندي إجماع ما ينفعش خلفه. واعتبركم أخواننا يبقى عندي قولين في مسألة. والمثال المشهور قوي التي تراه في كل كتب الأصول ميراث الجد مع الإخوة. يعني توفي رجل وترك جد وإخوة أشق. من يرث ومن لا يرث؟ المتقدمين من أهل العلم على قولين. عبد الله بن عباس ذهب إلى قول، وزيد بن ثابت ذهب إلى قول، ومن جاء من بعدهم تبعا لهم، لأن زيد بن ثابت أفرض الأمة أي أعلمها بالفرائض، وعبد الله بن عباس حبر الأمة. فذهب ابن عباس ومعه جمع غفير من الصحابة أن الإخوة لا يرثون مع الجد. يبقى صورة المسألة توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، ما نصيب كل وارث؟ الجواب التركة للجد بالتعصيب والفرض، والإخوة الأشقاء يحجبوا بالجد. خلص. القول الثاني قول زيد بن ثابت ومعه جماعة من الصحابة والتابعين أن الإخوة يرثون مع الجد. طيب لو أن جاء رجل أو جماعة وقالوا لا إحنا هنحمل الأمة على قول واحد، خطأ. ليه؟ لأن حملانك الأمة على قول واحد يلزم من ذلك تخطأة القول الثاني، ويلزم منه تخطأة الإجماع، ودي مش سهلة. طيب واحد جاء لك إيه؟ سنحدث قول آخر أن الإخوة الأشقاء يحجبوا الجد فلا يرث الجد معهم شيء، الكلام ده ما يصحش. ومن أجل هذا أرجو ألا تنزعج ولا تكلف نفسك ما لا تحتمل إذا سمعت من ينعق في عصرنا الحاضر بأقوال مخالفة للإجماع، ما تردش عليه، قل له حسبك من الضلال أنك خالفت الإجماع. علشان كده خد بالك يا إبراهيم، خد بالك يا أحمد، علشان كده تلاحظ فيه شنشنة ويؤسف من بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي يريدون من خلالها أن يلغوا الإجماع كمصدر للأحكام، ودي وراها مصيبة. هو يريد أن يقصر تلقي الأحكام على القرآن والسنة، أما الإجماع ومن باب أولى القياس ما فيش الكلام. ليه؟ ما هو يبقى بناء على ذلك أنا ما أتكلم وقل الإجماع منعقد، يقول لك لا ما احنا اتفقنا ما فيش إجماع. يبقى لما تيجي تقول له الإجماع منعقد على حرمة نكاح المتعة يقول لك إزاي احنا ما عندناش إجماع؟ وفي عهد عمر بن الخطاب تمتع الصحابة إزاي؟ وهكذا. يبقى دايما خدوا بالكم، لأن الشيء اللي بيؤسف ويكاد أن يموت الإنسان كمدا إن بعض من ينتسب للعلم بيدعو بهذه الدعاوى ولا يشعر بمدى خطورتها. زي بالضبط دعوة إن البخاري فيه أحاديث ضعيفة أو مسلم فيه أحاديث ضعيفة، أنت مش لم تفطن لخطورة الدعوة دي. كذلك دعوة إسقاط الإجماع كمصدر للتشريع، لا، ده وراءها من الضلال ما لا يعلمه إلا الله. لن يبقى لك شيء حتى في توحيد الرب عز وجل تقول له اجمعوا لك اجماع فيه، ده في خلاف، وعمرو بن عبيد شوية ولا وصل بن عطاء شوية ولا جعد بن درهم شوية، يأتي خلاف في ثوابت العقيد، اختلف في القضاء والقدر، اختلف في توحيد الرب عز وجل، اختلف في قضايا الإيمان. هو ده كله، ده راجع منين؟ عاوز يلغي مسألة الإجماع. انتم معايا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك في عندنا إجماع عقد، ها، لا يجوز أبدا لمن أتى بعد زمن هذا الإجماع أن يحدث قولا يخالف الإجماع. ولا أن يحمل الأمة على قول من القول من الأقو من القولين المختلفين أبدا. طب يعني سيب المسألة زي يبقى عندي الإجماع منعقد على أن ستر المرأة لوجهها مستحب ما يقلش عن الاستحباب. يبقى لما يجي يقول حرام أو مباح قل له حسبك من الضلال خالفت الإجماع. عشان كده لما تيجي بتناقش انا ومحمد في مساله معينه قبل ما اتكلم محمد فاهم قال لي عدو نعم محمد قال لي مصادرك في التشريع ايه فعرفت ان هو فاهم. ما طالما يسالك السؤال ده يبقى فاهم كويس. قل له والله مصادري في التشريع القران والسنه بفهم سلف الام. طب ماشي وبس يا عدو قلت له ايه يا محمد كفايه. قال لا خلاص كده انا بعتذر عن اكمال الكلام معك وانتهت وما تشغلش بالك. كون ان دعوته تنتشر ده مش شغلك. يبقى احنا ان عليك الا البلاغ لان البعض من خلال الحمية والحماس بيبدأ يخطأ وحماسه وحميته ليست بعذر له. كون بقى تقعد تضيع الساعات الطوال في الرد على فلان. لا 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 قول له الاول انت مصدرك في التشريع ايه؟ كتاب وسنه بفهم السلف الامه. طب والاجماع والقياس فين؟ لا ما بعترفش بهم. خلاص اركن بقى نبدا بقى ابدا اتكلم معاك لماذا لم تعتبر الاجماع حجه؟ واجيب له امثله. امثله لايه؟ تلقم الحجر في فيه لان الجزئيه ده هي دليلها الاجماع. وهو يقر به يعني اقول له قتل الجماعه بالواحد. جماعه تمالأوا على رجل حتى قتلوه. الحكم الشرعي يقتلوا ازاي؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. فين دليلك على هذه المسألة؟ ومعنى كلمة دليل يا محمد يعني نص منين؟ نص منين يا مشايخ؟ من القرآن او السنة. نص من القرآن او السنة. مفيش ما عندوش. ده العكس بقى ده عنده أدلة من القرآن والسنة على عكس الذي قرره. يبقى آتي في هذه الحاجة أقول له الإجماع منعقد. أنتوا معايا يا رجالة؟ أرجو الله يبارك فيكم أحكموا أمركم وبوجه كلامي لكل أخ بيعتلي المنبر أو لكل أخ ممكن يتكلم في شرع الله. أرجو ألا يكون كلامك وليد حماس أو حمي. خد بالك في اليومين دولت ضد مثارة وفلان وقفوه وفلان شالوه والكلام ده خدوا بالكم. أشكل عليك شيء استشر كبير القدر فوق 70 وصاحب علم وخبرة. كون انت ما بتحبوش دي مشكلتك انت بس هو الذي سيفيدك. هو الذي سيفيدك. واعلموها رحمكم الله ان كل داعية داهن في دعوته ليرضي الخلق سيأتيه الخذلان من الذين حاول أن يرضيه. وما أرى أمامي إلا أذكياء يفطنون لما أقول. معايا يا شيخ؟ معايا يا دكتور محمد؟ يبقى أنا بدهن في ديني عشان أرضي زيد بن عمرو. زيد بن عمرو يستحيل يرضى عني. يستحيل. لأنه هو على الضد على الدوام. فحتما سيأتيك الخذلان من قبله. ولا تنفعل. ولا تتأثر. ولكن الأمر مشكل عليك وعندك حماس وحمية قول والله يا سعد فضلت الشيخ فلان الفلاني اعمل ايه في الاحداث الجريئة، واتكلم معاه بصريح العبارة، قول له الوضع كت وكت وكت، اتكلم ولا لا، نقف بجوار هذا ام نتركه، وهل يصح الكلام في القضية ام لا؟ ليه؟ لان انت محاط ومستهدف لتمزيق بلدك. انا افتكر كويس قوي ما انساهاش، في سنة 82 و84 و85 و86، ما انساش الحديث ده ابدا، لان كان عندي فوق 30، وكان الجنرال جون جرانق في جنوب السودان يدعو الى استقلال جنوب السودان بدولة، واخد بالك؟ وكنا بنتابع تصريحاته وكلامه. ده الكلام ده اللي وصل لنا في اوائل الثمانينات، الله اعلم من امتى على ما وصل لنا يعني. فمن اجل ذلك يعني عيب عليك ان يلقى اليك طعم فتاكله، عيب عليك، لا خليك ناصح، ويعني استشر، يستحيل اقول لك داهن. علشان كده بعض الناس بيغلف الحماس والحمية تحت مسمى الصدع بالحق، واخد بالك؟ اصدع بالحق، وهي مش كده، ده هو عنده حماس وحمية فغلفه بالصدع بالحق. بعض الناس يغلف الجبن والخوار والضعف والمهانة بحجة مصلحة الدعوة. انتوا معايا رجاله؟ شوف الامرين الاثنين متناقضين. يبقى هو الحماس بيحركه، ولكن ما استطاع ان يقول حماس، قال لك صدع بالحق، لا يخافون لومه لائم. وده اللي حصل من بعض قواد المسلمين بيحصر بلد من البلاد، فتعجل غالب الجيش واقتحموا حتى قتلوا جميعا، فقال كلمته المأثورة: بئس قوم كل همهم الشهادة. وإيه اللي استفدنا بقى؟ ما انت صح فزت بالجنان، ولكن انا من ده انت سبتني لوحدي لما انت استشهدت وربنا اكرمك، ده انت سبتنا واحنا 5-6، كيف نستطيع ان نواجه بقية الاعداء؟ بئس قوم كل همهم الشهادة. لا تابعوا اخوانا، ودايما كده حينما يشكل عليك الامر استشر يا اخي. ايه الاشكال يعني؟ اما يشكل عليك امر معين واخد بالك، وتروح تعتمر وتسأل الشيوخ، ما هو الواحد مش شايف غيرهم. معايا بقولها لك بملء الفية اهو، لا نرى غيره، هات لي كده في بلدك من يعادل الفوزان او يعادل الشيخ ربيع، هاتهولي كده، يبقى ايه المانع؟ اما يشكل علي امر معين واروح استشير، ده الامر امر دين، او اكلف حد يروح يستشير. اما احنا نبدأ بقى بمجرد حماس وحمية نتكلم وبعد ذلك يفعل بك ويفعل، طب وبعدين؟ انتوا معايا رجالة؟ اكتب يا اخي الفاضل الشبهة الرابعة خلاص. قال شيخ الاسلام: اي نعم الرد. قال شيخ الاسلام: واما ان تكون ذات الرب في قلب كل احد، واما ان تكون ذات الرب في قلب كل احد كافر أو مؤمن فهذا باطل. وأما أن تكون ذات الرب عز وجل في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل، لم يقله أحد من سلف الأمة. ولا نطق به كتاب ولا سنة. بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك. بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك. ذلك عايد على إيه؟ على أن الله في قلب كل أحد كافر أو مؤمن. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. والمتأمل لسياق الآيتين يدل على أن المراد بهما الملائكة، على أن المراد بهما الملائكة، لأن الله عز وجل قيد القرب بزمان، وهو زمان تلقي المتلقين، إذ يتلقى المتلقيان، وهو زمان تلقي المتلقين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال. فلو كان القرب بالذات لم يختص ذلك بهذه الحالة. ولم يكن لذكر القعيدين الرقيب والعتيد معنى مناسب. فلو كان القرب بالذات لم يختص ذلك بهذه الحالة، ولم يكن لذكر القعيدين الرقيب والعتيد معنى مناسب. وعليه فالمعني بالقرب في الآيتين هم الملائكة. نقرأ سويا إن شاء الله في كتاب جمع علوم الحكم حتى نفرغ من الحديث، لأن في مبحث متعلق بصفة التردد لله عز وجل أريد أن نمليه، لأن اليوم إن شاء الله آخر لقاء قبل رمضان إن شاء الله. هاتي الكتاب يا أبو صهيب. آخر لقاء النهارده إن شاء الله بإذن الله. هنكمل بس المبحث صفة التردد، ولكن سنأتي إليه في الكتاب إن شاء الله. وصلنا لحد فين؟ فإذا حببتم شيئا قال الإمام ابن رجب الحنبلي قوله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. اكتب عندك وفيها دليل على أن العقل موطنه القلب. على أن العقل موطنه القلب. المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله عز وجل ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والتشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة، كما قيل ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره، غاب عن سمع وعن بصري فسويد القلب تبصره. قال الفضيل بن عياض إن الله يقول كذب من ادعى محبتي ونام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبي؟ ها أنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم وخاطبوني على المشاهدة وكلموني بحضور، غدا أقر أعينهم في جنان. ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم، فلا يبقى في قلوبهم غيرهم ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم. ومن كان حاله هذا قيل فيه ما بقي في قلبه إلا الله، والمراد معرفته ومحبته وذكره. وفي هذا المعنى الأثر الإسرائيلي المشهور يقول الله عز وجل ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. كما تعلمون أن هذا لا يصح ولا يناسب منزلة الرب عز وجل. وقال بعض العارفين احذروا فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره. وفي هذا يقول بعضهم ليس للناس موضع في فؤادي زاد فيه هواك حتى امتلأ، وقال آخر قد صيغ قلبي على مقدار حبهم فما لحب سواهم فيه متسع. نسب إلى بني إسرائيل. احنا قلنا قبل ذلك الأثر الإسرائيلي القاعدة العامة بنقول عليها ايه؟ اخبار من سبقنا. وكلمة من سبقنا اي جاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دي القاعدة العامة. فاحنا بنقول اخبار من سبقنا تنقسم باعتبار وصولها الينا الى ثلاثة اقسام: ما ثبت في الكتاب او السنة، هذا نقطع بصحته. الامر الثاني ما صحت نسبته إلى قائله، يقول لك مثلا إيه وعن وهب بن منبه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة وهكذا صحت نسبته إلى قائله، فهذا يقال قال فلان. النوع الثالث لم يثبت له قائل، هذا يهمل ولا يذكر. القاعدة العامة عندنا كما قال شيخ الإسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. عشان كده لو انتوا تفتكروا قلنا الشرع كله بيقوم على حاجتين: إثبات الدليل وفهم الدليل. إثبات الدليل يعني تنسب القول إلى قائل، كلام من ده وادي بالكم يا مشايخ، كلام وهب بن منبه خلاص نضع على المحك، كلام أبي بكر الصديق نضع على المحك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المحك، كلام الله عز وجل هو المحك. معايا يا اخوانا؟ يبقى الاسرائيلي تطلق على وجه العموم ويراد منها اخبار من سبقنا. عاوز تقول حاجه يا شيخ احمد؟ لا من كلام الفضيل ليس بحديثنا. لا ما عندك في الهامش ليه صح. يقول: وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة فقال: أحبوا الله من كل قلوبكم، كما ذكره ابن إسحاق في سيرته. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله عز وجل محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد والله ورسوله بريئا منه. ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصى الله. ووصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألف الطاعة، فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. ودي خدوا بالكم منها كويس، اللي هي الف العادة. الإنسان يا أخوانا، ويخد بالك منها مع عيالك، إن راقبت أولادك وألزمتهم بالشرع على قدر استطاعتك يعتاد عليه، وبالذات في الفقه العملي وفي السلوك. ودايما خوف ابنك من الله، وأعلمه أن الله يراه في كل موضع. إياك أن تهدده بعقوبة منك، لو هددته بعقوبة سيحضرك أنت، فإن غبت عنه فعل ما لا يفعل. خد بالك في سلوكك مع أولادك، لأن ده اللي احنا بنسعى إليه، وده اللي بيميز الأمة المتقدمة عن الأمة المتخلفة، المراقبة. عاوزين الأولاد ينشأوا على مراقبة الرب عز وجل، فإن نشأ عن المراقبة هيعتادها. وإن في لحظة من اللحظات ضعف وعصى ربه سيبادر ويرجع إلى الله على وجه العجل. يبقى هنا مسألة إن الإنسان يعتاد طاعة الله ويعتاد الخوف من الله، فيبدأ جسمك يعتاد على الطاعة. انتبه، فإذا جاءته المعصية أثرت فيه. لذلك مثلا جربها انت مرة كده، وإلبس ثوبا تحت الكعبين، إن ما شعرت أن نار في كعبيك يبقى لسه بدر عليك. اترك شاربك ليطول، أو الشعر الذي أمر الله بإزالته، إن لم تشعر باضطراب فلست على شيء. دي قاعدة، الجوارح تألف طاعة الله إذا اعتدتها من صغرها على ذلك. مسألة مروا أولادكم بالصلاة لسبع ما تعديش عليك، واضربوهم عليها لعشر ما تعديش عليك. وأريد منك بنفسك أنت أن تعلم ابنك وبنتك الوضوء الصحيح، اللي هتعلمه له هينشأ عليه، لان هو لسه بيتعلم ما يعرفش حاجه. هو الخلل عندي وعندك ايه في كثير من الاحيان، اننا تلقينا العلوم بموروث ثقافي من غير اهله، فبدانا الذي علمنا يقول لك ايه، امسح الراس هكذا كفايه شعرات، ما اتقن. لكن حينما تعلم ابنك الوضوء الصحيح بالادله الشرعيه، مش تقول له ادله، لا، تذكر له الوضوء الصحيح، الولد هيتعلم كده وانتهى الامر على ذلك. واخد بالك؟ زي بالضبط كده ابنك وبنتك اعتاد في البيت ألا يرى أحد أمه إلا ذو المحارم. خلاص هيعتاد على كده، هيعتاد. لذلك كنا بنلحظ كثير من النسوة في بعض البلاد عندها تفلت من بعض الفرائض إلا الحجاب، إلا الحجاب. ليه؟ ربيت عليه ونشأت عليه، وكانت تقول إن كشفت وجهي أشعر بأن السوء المغلظة قد كشفت. لما اعتدت عليه؟ يبقى مسألة يا مشايخ الطاعة، والإنسان يعتد عليه حتى يألف الطاعة. طيب، ومن هذا المعنى قول علي: إن كنا لنرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمره بالخطيئة. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاصة، فإن معنى لا إله إلا الله أنه لا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله، ولا كراهة لغير ما يكرهه الله. ومن كان كذلك لم تنبعد جوارحه إلا بطاعة الله، وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته، وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب. قل بالك كلمة كمال التوحيد الواجب، عشان كده ديت من المصطلحات اللي بتختلف من عالم لعالم. يقول لك كمال التوحيد، طب ما الكمال نوعين، زي يقول لك ايه الايمان الواجب او الايمان الكامل، ما هو نوعين، في كامل على الوجوب وكامل على الاستحباب. يبقى السياق يحدد المعنى المراد. فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات او ارتكاب بعض المحظورات. فاما من تحقق قلبه بتوحيد الله عز وجل فلا يبقى له هم الا في الله وفيما يرضيه به. وقد ورد في الحديث مرفوعا: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب موقوفا قال: من أصبح وأكبر همه غير الله فليس من الله. قال بعض العارفين: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. طبعا هذا الحديث ضعيف، ولكن صحيح موقوف على أبي بن كعب. وكان داود الطائي ينادي بالليل: همك عطل على الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوق إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. وفي هذا يقول بعضهم: قالوا تشغل عنا واصطفى بدلا منا، وذلك فعل الخائن السالي. وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي. قوله تعالى: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وفي الرواية الأخرى: إن دعاني أجبت، وإن سألني أعطيتم. يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل. وقد كان كثير من السلف الصالح معروف بإجابة الدعوة. وفي الصحيح أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليها الأرش. خدوا بالكم هنا في فرق بين أننا أعتدي على عضو من أعضائك بالإتلاف، أو عليك بالإتلاف بالقتل، أعتدي لحق، وفي فرق أن أتلف شيئا من أعضائك من غير تعمد، ده لحق وده لحق. واضح يا مشايخ؟ طيب إن اعتديت عليك وأذهبت شيئا من أعضائك، أي من منافع أعضائك، الحكم الشرعي القصاص، ده الأصل. يبقى فقدت العين تفقى العين، وتفقى العين من غير مخدر، قطعت اليد تقطع اليد، وهكذا. قتلت عمد عدوان أقتل عمد عدوان، يبقى الأصل إيه؟ القصاص. بس القصاص إيه؟ عند التعدي لعمد العدوان، واخد بالك؟ طيب اعتديت ولكن على سبيل الخطأ او شبه العمد، بيبقى فيه دية منافع الأعضاء. واضحة مشي؟ دية إيه؟ منافع الأعضاء. القاعدة العامة هي في دية منافع الأعضاء أن كل عضو في البدن ليس له نظير اعتدي عليه حتى تعطلت منافعه ففيه الدية كاملة. دي القاعدة العامة. كل عضو في البدن ليس له نظير تعطلت منافعه ففيه الدية كاملة. عشان كده تقرأ في كتاب الأم للشافعي، ودي فتوى غريبة، مش غريبة يعني إيه، يستغربها الناس. الشافعي بيقول إيه؟ فإذا اعتدى رجل على رجل حتى أذهب لحيته ولم تعد تنبت ففيه الدية كاملة. تخيل، فيه الدية كاملة. اللحية ليه اعتدى عليه؟ ما مية نار مثلا، خلاص فيه الدية كاملة. طيب اعتدى فأتلف أصبع أو ثنية أو شيء، بنشوف العضو ده وحيد فيه الدية كاملة 4 كيلو ذهب وربع. طب هذا العضو له نظير عينين يبقى نصف الدية. العضو هذا فيه 10 يبقى 10 الدية كالأصابع، وهكذا. فهنا الربيع بنت أنس بنت النضر أخت أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليها الأرش اللي هو الدية، فأبوا فطلبوا منهم العفو فأبوا. يعني خذوا الفلوس؟ لا. تبعفوا؟ لا. خلاص يبقى التالت اللي هي الايه؟ القصاص. نعم، له ذلك ولكن بالمثل. نعم، لا ضرب الوجه طبعا منهي عنه، لا منهي عنه، ده عندنا حتى في نص شرعي. فإذا اعتدى أعور على مبصر ففقأ عينه متعمد، هنا الايه؟ القصاص. صح؟ قال لك لا، هنا يمنع من القصاص. لما؟ لو اختصنا هيبقى اعمى، وده ما ينفعش. فهنا ايه؟ بيبقى فيه الدية. كذلك ضرب الوجه محرم ولا يجوز، ففي هذه الحالة يكون فيها التعزير حسب ما يتراءى لولي الامر. معايا مشايخ؟ يقول يقول اخونا هنا: ما معنى العارف؟ وهل هناك فرق بين العارف والعالم؟ واسمع لفظ العارف بالله كثيرا من علماء الصوفية فما توجيه؟ لا يا أخي الفاضل، هذا اللفظ عليه تحفظ، وإحنا نبهنا في أكثر من مرة، لأن ابن رجب طبعا من تلاميذ ابن القيم، وابن القيم رضي الله عنه ورحمة الله عليه نشأ أول نشأته ضل في الصوفية فترة طويلة من الزمن، فمتأثر بمصطلحاتهم. فلفظ العارف لا يطلق، هو من مصطلحات الصوفية الضلال وما ينبغي أن يذكر أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم القصاص لما طلبوا أعطاهم الأرش، أبوا العفو، أبوا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضي القوم وأخذوا الأرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني هو أنس بن النضر ما كان يعترض، يعني لما قال له النبي صلى تكسر ثنيته قال: لا والله لا تكسر. هذا ليس من باب الاعتراض، ولكن هذا انتبهوا من باب الإدلاء، يدلي عليه. ولكن طيب، هب أن الربيع أقسم، أنس أقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس شرع الله، وأصر أنس على القسم، على عدم الكسر الثانية، وأصر الطرف الآخر على القصاص، سيقتص منه. ولكن هي من باب الإيه؟ من باب الإدلاء. فلما أقسم الله عز وجل لين قلوب أولياء الجارية، قالوا خلاص أعطوا لنا الأرش وانتهى الأمر على ذلك. مش معنى أنه هو أقسم خلاص، لا أبدا، هذا من باب الإدلاء. نعم يعني بلغة العامة بيتدلع يعني أو بيقولوا عليه إيه؟ عشمان معي. وفي صحيح الحاكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من ضعيف متضعف متضعف أن يعده الناس ضعيفا ذي ثمرين لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك وأن البراء لقي زحفا من المشركين فقال له المسلمون أقسم على ربك فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم فمنحهم أكتافهم ثم التقوا مرة أخرى فقالوا أقسم على ربك فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك فمنحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النعمان بن خوقل قال يوم أحد اللهم إني أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النعمان أقسم على الله فأبره. وروى أبو نعيم بإسناده عن سعد أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم فتقول صدقت. قال سعد فلقد لقيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط يعني قطعوهم وعلقوهم في خيط كما فعلت هند رضي الله عنها قبل إسلامها مع حمزة بن عبد المطلب وكثير من الصحابة. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة فكذب عليه رجل فقال اللهم إن كان كاذبا فاعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن فأصاب وفي الدعوة الرابعة وأدم فقره فأصاب الرجل ذلك كله فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ودعا على رجل سمعه يشتم عليا فما برح من مكانه حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله. نعم وده كثير. ولكن الإشكالية إيه كما قال ربنا عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى سنة كونية يجريها رب البريء في الكون عاوزك تكون لماح وتفطن فالله يجري الأمثلة والسنة الكونية ليعتبر. ونازعت امرأة سعد بن زيد في أرض له فادعت أنه أخذ منها أرضها فقال اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها. فعميت وبينما هي ذات ليلة تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فيها فماتت. وكان العلاء بن الحضرمي في سرية فعطشوا فصلى فقال اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إن عبيدك وفي سبيل إن عبيدك وفي سبيل نقاتل عدوك فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ ولا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. فصاروا قليلا فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفق فشربوا وملأوا أوعيتهم ثم صاروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهر فلم يرى شيئا وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط والله على كل شيء قدير. وشكي إلى أنس بن مالك عطش أرض له في البصرة فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ودعا فجاء المطر فسقى أرضهم ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيرا. واحترقت خصاص من البصرة في زمن أبي موسى الأشعري وبقي في وسطها خص لم يحترق فقال أبو موسى لصاحب الخص ما بال خصك لم يحترق فقال إني أقسمت على ربي ألا يحرقه. فقال أبو موسى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أمتي رجال طلص رؤوسهم دنس ثيابهم لو أقسموا على الله لأبره. وكان أبو مسلم الخولاني مشهورا بإجابة الدعوة فكان يمر به الظبي فيقول له الصبيان ادعوا الله لنا أن يحبس علينا هذا الظبي فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم. الظبي اللي هو الغزال طبعا الغزال معروف بسرعة العدو. ودعا على امرأة افسدت عليه عشرة امرأته له بذهاب بصرها، فذهب بصرها في الحال، فجاءته فجعلت تناشده الله وتطلب اليه فرحمها ودعا الله فرد عليها بصرها ورجعت امرأته الى حالها معهم. وكذب رجل على مطرف ابن عبد الله بن الشخير. مطرف ابن عبد الله الشخير من مناقبه، هو كان ملازم او نظير سعيد بن جبير وعمر بن عبد الله الشامي. مطرف ابن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين. الراجل ده له منقبه غريبه جدا. كان نظير من بقى سعيد بن جبير وعمر بن عبد الله الشامي. يقول مطرف: وقعت فتنه ابن الزبير مع الحجاج، فتنه عظيمه. يقول: فاستمرت 8 سنوات. يقول مطرف: فوالله ما أخبرت عنها بخبر وما استخبرت عنها بخبر. 8 سنين لا سأل عنها ولا حد قال له عنها كلمة. اخوانا بقى اللي بيطلع العزبة اللي ملهاش ريس، اللي هي الانترنت ويتابع الأخبار، اتق الله ربك، وقتك هو عمرك، ستفاجأ بمجيء ملك الموت وتندم ولا ينفع الندم. ما استخبرت عنها بخبر وما أخبرت عنها بخبر. 8 سنين. يقول: فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعدل الله حتفك. فمات الرجل مكانه، وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيه، فلما زاد أذى قال الحسن: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سريره. وكان صلة بن أشيم في سرية، فذهبت بغلته بثقلها، وارتحل الناس فقام يصلي وقال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها. فجاءت حتى قامت بين يديه. وكان مر في برية قفر فجاع، فاستطعم الله، فسمع وجبة خلفه. وجبة خلفه يعني شيء سقط من علن، فإذا هو بثوب أو منديل فيه دوخلة. الدوخلة يعني السبت الصغير أو كرتونة صغيرة، يعني فيه دوخلة رطب طري، فأكل منها وبقي الثوب عند امرأته معاذ العدوية، وكانت من الصالحات. وكان محمد ابن المنكدر في غزاة، فقال له رجل من رفقائه: أشتهي جبنا رطبا. فقال ابن المنكدر: استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر. فدعا القوم فلم يسيروا إلا قليلا حتى رأوا مكتلا مخيطا، فإذا هو جبن رطب. فقال بعض القوم: لو كان عسلا. فقال ابن المنكدر: إن الذي أطعمكم جبنا ها هنا قادر على أن يطعمكم عسلا، فاستطعموه. فدعوا فصاروا قليلا، فوجدوا ظرف عسل على الطريق فنزلوا فأكلوا. هذا كثير يا أخوانا، كثير، والله على كل شيء قدير. ومن أجل ذلك دايما إذا وقع أحدنا في شدة ولجأ إلى الله ولم تفرج عنه، فليقف مع نفسه وقفة حساب. ده نصيحة من أخيك يعني. نزلت ببلية وقرب جديد ولجأت إلى الله وما فرج عنك، وقف بقى وشوف إيه اللي حصل عندك، ما الذي أصابك حتى تخلى عنك ربك ولم يجب دعوتك. والحقيقة يا مشايخ، كلما اتهم العبد نفسه بالتقصير كلما كان على خير، أما يعجب لن يفلح. طيب. وكان حبيب العجمي أبو محمد معروفا بإجابة الدعوة، دعا لغلام أقرع الرأس وجعل يبكي ويمسح بدموعه رأس الغلام، فما قام حتى اسود شعر رأسه وعاد كأحسن الناس شعرا. وأتي برجل زمن في محمل، زمن اكتب عندك أي عنده مرض مزمن كالفالج مثلا، اللي هو الشلل يعني، وأتي برجل زمن في محمل فدعا له فقام الرجل على رجليه فحمل محمله على عتق محمله على عتقه ورجع إلى عياله واشترى في مجاعة طعاما كثيرا فتصدق به على المساكين ثم خاط أكيسهم فوضعها تحت فراشه ثم دعا الله فجاءه أصحاب الطعام يطلبون ثمنه فأخرج تلك الأكيسة فإذا هي مملوءة دراهم فوزنها فإذا هي قدر حقوقهم فدفعها إليه وكان رجل يعبث به كثيرا فدعا عليه حبيب فبارس وكان مر عند مالك بن دينار فجاءه رجل فأغلظ لمالك من أجل دراهم قسمها مالك فلما طال ذلك من أمره رفع حبيب يده إلى السماء فقال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف شئت فسقط الرجل على وجهه ميتا وخرج قوم غزاة في سبيل الله وكان لبعضهم حمار فمات وارتحل أصحابهم فقام وتوضأ وصلى وقال اللهم إني خرجت مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك وأشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور فأحيي لي حماري ثم قام إلى الحمار فضربه فقام الحمار يلفظ أذنيه فركبه ولحق بأصحابه ثم باع الحمار بعد ذلك بالكوفة وخرجت سرية في سبيل الله فأصابها برد شديد حتى كادوا أن يهلكوا فدعوا الله وإلى جانبهم شجرة عظيمة فإذا هي تلتهب نارا فجففوا ثيابهم ودفأوا بها حتى طلعت عليهم الشمس فانصرفوا وردت الشجرة على هيئته وخرج أبو قلابة صائما حادا فتقدم أصحابه في يوم صائف فأصابه عطش شديد فقال اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من غير فطر فأضلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه وذهب العطش عنه فنزل فحوض حياضا فملأها فانتهى إليه أصحابه فشرب وما أصاب أصحابه من ذلك المطر شيء ومثل هذا كثير جدا ويطول استقصاؤه وأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو لنفسه بالفرج منه وقد روي أن سعد بن أبي وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم له بإجابة دعوته فقيل له لو دعوت الله لبصرك وكان قد أضر فقال قضاء الله أحب إلي من بصري واضح يا مشايخ قضاء الله أحب إلي من بصري وابتلي بعضهم بالجذام فقيل له بلغنا أنك تعرف اسم الله الأعظم فلو سألته أن يكشف ما بك فقال يا ابن أخي إنه هو الذي ابتلاني وأنا أكره أن أراده وقيل لإبراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج لو دعوت الله فقال أكره أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر وكذلك سعيد بن جبير صبر على أذى الحجاج حتى قتله وكان مجاب الدعوة كان له ذك يقوم بالليل بصيحيه للصلاة فلم يصح ليلة في وقته فلم يقم سعيد للصلاة فشق عليه فقال ما لهم قطع الله صوته فما صاح الديك بعد ذلك فقالت له أم يا بني لا تدعو بعد هذا على شيء وذكر لرابعة رجل له منزل عند الله وهو يقتات مما يلتقطه من المنبوذات على المزابل فقال رجل ما ضر هذا أن يدعو الله أن يغنيه عن هذا فقالت رابعة إن أولياء الله إذا قضى الله لهم قضاء لم يتسخطوا خذوا بالكم يا مشايخ احنا عندنا اصل ما بنحيدش عنه واي انسان كان يخالف هذا الاصل لا يتابع ونلتمس له العذر فكن هنا يقول يلتقط الاكل من مزابل الناس هذا خلق لم يأمر به الشرع ولم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلننتبه لذلك علشان كده خدوا بالكم لما تيجي تسمع العامة مثل هذه الأمور كن حذرا وفي غاية الحذر وديت للأسف البلية العظمى التي نلحظها من كثير ممن لم يتربى أمام قدم شيخ يبدأ يفتن العامة بمثل هذه الحكاوي أنا عندي أصل ازاي امشي اطوف على المزابل طب حتى كيف اسر اتسول هذا محرم الشرع المطهر امرني فكلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اما امشي اتسول بقى لا الكلام ده ليس من الدين وما ينفعش بقى يكون ولي من اولياء يتسول او حتى طالب علم يتسول او شيخ يتسول هذا مخالف يا اخواننا يبقى مثل هذه الأمور يجب أن نراعيها عند قراءتنا وإبلاغها العامة. تفضل. نعم. حاضر حاضر يا أخي الفضل. بصوا يا مشايخ، هنا بيسأل عن مسألة الإنسان مثلا يعني عنده مرض وهو يعلم من نفسه أنه إن دعا ربه سيشفيهم، ده بيرجع الأصل. إيه هو الأصل؟ هل طلب العلاج والمداواة حكم الشرعي؟ الجواب مباح. يعني أنا ابتلاني ربي بمرض والدكاترة جنبي حتى يكشفوا علي مجانا ويجيبوا لي العلاج، قلت لهم لا سأتأوه وأصبر، ده الأصل. الدليل على الكلام ده إيه؟ ما ثبت عند مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفك، وإن شئت صبرت فلك الجنة، والتخيير لا يكون إلا في المباح. واضح يا مشيخ؟ فقالت بل أصبر وأدخل الجنة ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا الله له، ده الأصل. طيب هنا بقى الجزئية المهمة، هب أن المرض الذي ابتلاك الله به، انتبه، عطلك عن واجبات تجب عليك تجاه الغير ومن الغير الإسلام، يبقى في هذه الحالة إن لم تأخذ بالأسباب تأثم. يبقى مثلا أخونا مثلا السيد أو أخونا علاء أو أخونا أحمد راجل صاحب منبر، صاحب منبر وصاحب دعوة، ودعوة إن شاء الله صحيحة وألقى الله في قلوب الناس محبته، وبعد ذلك ابتلاه ربنا عز وجل بمرض في عينيه عرقله عن التحصيل والقراءة. هو صبر في البداية، طب ما انت كده عاوز تحضر مانيش عارف، والمنبر جبت أخ يخطب بدالي، طب وبعدين؟ يبقى في هذه الحالة يجب ويتعين، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، وأثر السحر في بعض الواجبات، لأن السحر استمر فيه قد إيه؟ يا مرشد 6 أشهر، ظل النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا 6 أشهر يعاني، فصبر، ولكن لما ازداد السحر وبدأ يؤثر على الواجبات لا. واضح يا مشايخ؟ يبقى انا ابتلاني ربي بمرض، وانا مثلا راجل صنايعي، فقعدت اسبوع اتحمل واتلوى، يا عم الفلوس روح اكشف، لا انا اصبر، طب الفلوس خلصت منها اكل عيال، يبقى اختلفت. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا اخوانا المسائل دي؟ والكهرباء قطع عليه شغال، انا ما انت شايف. نعم في السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قيام الليل، قيام الليل والطاعات. نعم نرجع، وضحت يا شيخ؟ وضحت المسألة؟ طيب وخرج الطبراني، طيب فين قلنا؟ وكان حيوى بن شريح ضيق العيش جدا، فقيل لو دعوت الله أن يوسع عليك، فأخذ حصاة من الأرض فقال اللهم اجعلها ذهبا، فصارت تبرة في كفه، وقال ما خير في الدنيا إلا الآخرة، ثم قال هو أعلم بما يصلح عباده. نعم، ولكن الأخذ بالأسباب. يعني إيه يا مشايخ؟ خذوا بالكم من دي كويس. أنا مثلا محتاج فلوس، ومحتاج فلوس كراجل مسلم استخدمها في طاعة الله، فبدأت أسلك الأسباب المشروعة لجلب الرزق، بدأت أتاجر واروح عرض غرب البلاد وشرقه، لقيت بالبضاعة زهدت الثمن وأبيع وأكسب، وظللت فترة طويلة ومع ذلك الرزق ما زاد عما كنت حاسب يعني. في الحالة دي هذا هو الذي يصلحك. لو كثر المال في يديك محدش عارف يكلمك، فمن رحمته بك ضيق عليك، خدوا بالكم. أما أن الإنسان يدع الأخذ بالأسباب ويقول الله أعلم بما يصلحني، لا، هذا تواكل، هذا تواكل. يبقى ناخد بالأسباب، وبعد ذلك ما قدره لي ربي هو ده اللي يمشي معايا. واضح يا مشايخ؟ طيب، يقول: وربما دعا المؤمن المجاب بما يعلم الله الخيرة له في غيره، أي نعم، فلا يجيبه إلى سؤالي ويعوضه عنه ما هو خير له إما في الدنيا وإما في أو في الآخرة. وقد تقدم في حديث أنس المرفوع إن الله يقول: إن من عبادي من يسألني بابا من العبادة فأكفه عنه كي لا يدخله العجب. أي والله. وقبل كده من لكم من كلام السلف: رب معصية أورثت إيه؟ ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبار. يبقى ممكن مثلا إيه، أنت تكون محضر خطبة وأتقنتها ورايح تخطب، وبقى كده اللي في نيتك هتخلي الجمع كله يبكي، واخد بالك انت ازاي؟ يقدر ربنا عز وجل وانت في الطريق يصير حادث يحول بينك وبين الذهاب، تزعل؟ لا، انت كده ما انتش فاهم. خد بالك يا رجاله. وممكن تكون مثلا في مسجد معين وتحب ان تستمر فيه الدعوه والله يمنعك لمصلحه ومصلحه المدعوين، لعل يبتليك الله بعجب، أو أن القوم ليس أهلا لذلك، أو هناك يخبئ لهم ربنا خيرا من ذلك. الشاهد كله يا أخوانا بنأخذ بالأسباب، انتبه، وما قدره لنا ربنا بعد الأخذ بالأسباب كما أمر هذا هو الخير لنا. طيب، يقول: وخرج الطبراني من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطيه، ولو سأله درهما لم يعطيه، ولو سأله فلسا لم يعطيه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياه، ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وخرجه غيره من حديث سالم مرسلا، وزاد فيه: ولو سأل الله شيئا من الدنيا ما أعطاه تكرمة له. اكتب ما يملى عليك. نعم، ذو طمرين يعني إزار ورداء، في ورقة. نعم، نعم، والله كما يطرأ لك. هي عندي هنا 4 صفحات. صفة التردد لله عز وجل. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما الحديث اللي احنا قرأنا شرحه دلوقتي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ورجله الذي يمشي بها. وإن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أول السطر تضمن الحديث إثبات التردد إلى الله تعالى. تضمن الحديث إثبات التردد لله تعالى. والتردد معناه في اللغة التوقف في الأمر وعدم العزم عليه. التوقف في الأمر وعدم العزم عليه. وغالبا ما يكون ذلك بسبب عدم العلم بالعواقب. وغالبا ما يكون ذلك بسبب العلم بسبب عدم العلم بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه. المترتبة على عدم الفعل فعل الأمر من عدمه. الجواب عن هذا قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام رحمه الله، لذلك أخواننا في حاجة، وده واقع، ومن يجد غير ذلك يعلمنا. ما من شبهة أثيرت من قبل أعداء الإسلام أو المبتدعة إلا وكان من أجاد الرد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شبهات المرجئة والقدرية والتكفيريين والجهمية والمعتزلة والأشعرية ما أجاد أحد كما أجاد شيخ الإسلام. يعني الشيعة الروافض والقدرية عندك كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. الرد على العقلانيين والمناطقة عندك كتاب درء تعرض العقل والنقل. الرد على الجهمية والمعطلة من أمتع ما كتب التدمرية، من أقوى ما قيل في الصفات تدمرية شيخ الإسلام. رد إجمالي في الواسطية والفتوى الحموية. ومع كل هذا تأمل لماذا يبغضه بعض القوم حتى يظهر لك بجلاء حقيقة من يبغض شيخ الإسلام. اكتب عندك قلنا ايه بقى. الواحد منا يتردد تارة قال الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه، ويكرهه لما فيه من المفسدة لا لجهله منه بالشيء الواحد، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه، الذي يحب من وجه ويكره من وجه. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكري، وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكري، بل جميع ما يريده العبد، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. هو من هذا الباب. انتهى كلام شيخ الإسلام. وعليه أن المقصود أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه، مكروها من وجه آخر، وأن هذا حقيقة التردد، فالتردد يكون عن كمال ويكون عن نقص. ما يكون مكروها من وجه ومحبوبا من وجه، وهذا حقيقة التردد، فالتردد يكون عن كمال وعن نقص. أول السطر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، ابن باز: التردد وصف يليق بالله تعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو، وليس كترددنا، والتردد المنسوب إلى الله لا يشابه تردد المخلوقين، لا يشابه تردد المخلوقين، بل هو تردد يليق به سبحانه وتعالى. لا يشبه تردد المخلوقين، بل هو تردد يليق به سبحانه وتعالى كسائر صفاته جل وعلا. انتهى كلام الشيخ ابن باز أول السطر. يليق به كسائر صفاته جل وعلا، أول السطر. ده كلام الشيخ ابن باز، انتهى. ده كلام جديد. فتردد الله تعالى ليس منشأه عدم الجزم، فتردد الله تعالى ليس منشأه عدم الجزم بأحد الطرفين أو عدم العلم بعواقب الأمور، فتردد الله تعالى ليس منشأه عدم الجزم بأحد الطرفين، عدم الجزم بأحد الطرفين يعني دايما التردد بينشأ لي أنا وأنت إيه؟ بيبقى دايما في غالب الأحيان للجهل بالعواقب، كويس؟ أو هنا مصلحة وهنا مفسدة، فأنا ترددت في الفعل لعجزي عن تغليب المصلحة والمفسدة، وبناء على ذلك إيه؟ لم أجزم. وضحت؟ يبقى تردد الرب عز وجل مش كده، مش سببه كده، لا، يبقى تردد المولى عز وجل ليس ناشئ، ها، ليس منشأه عدم الايه؟ عدم الجزم بأحد الطرفين أو عدم العلم بعواقب الأمور، أو عدم العلم بعواقب الأمور، وإنما هو تردد مفسر في الحديث نفسه. بل هو تردد مفسر في الحديث نفسه. قال تعالى، قال تعالى: يكره الموت وأكره مساءته. فهذا هو حقيقة تردده سبحانه، وهو كون الفعل، كون الفعل مرادا لله تعالى من وجه ومكروها له من وجه، كون الفعل مرادا لله عز وجل من وجه ومكروها له من وجه، فهو يريد الموت لعبده، فهو سبحانه وتعالى يريد الموت لعبده لأنه قد قضى به عليه، ولا بد له منه، ومع ذلك فهو يكرهه لأنه لا بد له منه، ومع ذلك فهو يكرهه لأنه يكره ما يكرهه عبده. يكره ما يكرهه عبده، ولذلك قال: وأنا أكره مساءتهم. وأنا أكره مساءتهم. أول السطر. ومعنى قوله في الحديث، ومعنى قوله تعالى في الحديث، نعم، يعني كلنا يكره الموت، الموت يسيئنا، واخد بالك؟ والله عز وجل يكره ما يسيء، ما يسوءنا، فمن أجل هذا يكره مساءته، يعني أي شيء يسيء للعبد الله يكرهه، ولكن في مصلحة أرجح اللي هي قضى عليه به. يبقى التردد هنا من الله عز وجل عن عجز ولا عن كمال؟ أحسن، هو ده المطلوب. معي أهل البدع بقى مش قادر يستوعب ويفرق إن التردد ينشأ عن عجز وينشأ عن كمال، زي بالضبط كده انت راجل مثلا ولله المثل الاعلى، زي مساله الايه؟ خليفه، ما ممكن استخلف عن عجز، خد بالك يا ابراهيم لان انا مسافر ومش موجود، عن عجز، وممكن استخلف عن كمال ومدي الدرس بدالي، بل مش عاجز، ولكن استخلاف عن ايه؟ عن كمال. يبقى لما قال عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى ليس عن عجز بل عن كمال، وعدم القصور في الفهم بيؤدي إلى إنكار مثل هذه الصفات. اكتب عندك يؤولها، بيؤولها التردد عدم الجزم بشيء معي، أو عدم إرادة المساءة بالعبد معي، وساعات بعضهم بينكرها خالص، اكتب عندك ومعنى قوله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. قال شيخ الإسلام: الحديث حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الله لكمال محبته لله، فإن ولي الله فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله، يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه، وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. ويبقى في وما يراه مما أحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. واضحة. ويبقى في سمعه وبصره من النور، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز بين الحق والباطل. وعليه فالمعنى الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وعليه فالمعنى الذي يدل عليه ظاهر الحديث، الذي يدل عليه ظاهر الحديث أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده، ورجله، وتكون هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالى، وتكون هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالى طاعة وامتثالا، فلا يصغى بسمعه ولا يرى ببصره، فلا يصغى بسمعه ولا يرى ببصره إلا ما يرضي الله، إلا ما يرضي الله. نرجع للكتاب حتى نفرغ من الحديث. قوله وما ترددت في عن شيء أنا فاعله ترددي عن قد نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. طبعا لا يظن ابن رجب الحنبلي أنه أنكر صفة التردد، وانتبهوا لها كويس، فابن رجب إمام وعلى المعتقد السوي على أهل السنة، عند أهل السنة والجماعة. والموت هو مفارقة الروح الجسد، ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم وهو أعظم الألام التي تصيب العبد في الدنيا. قال عمر لكعب أخبرني عن الموت، قال يا أمير المؤمنين هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل ولا رجل ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينزعها. فبكى عمر. ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت فقال والله لكأن جنبي في تخت، ولكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجره به من قدمي إلى همتي. وقيل رجل عند الموت كيف تجدك؟ قال أجدني أجتذب اجتذابا، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن جوفي تنور محمي يلتهب توقدا. وقيل لآخر كيف تجدك؟ قال أجدني كأن السماوات منطبقة على الأرض علي، وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة. فلما كان الموت بهذه الشدة والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه، وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، سمى ترددا في حق المؤمن. أخونا يسأل هذا الكلام يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاوزين نفرق بين حاجتين. يعني أخونا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل في الاحتضار قال كيف تجدك؟ قال أخاف ذنوبي وأرجو رحمة الله. قال ما اجتمع في مسلم إلا غفر الله أو كما قال. لا دي حاجة، وإحساس البدن شيء تاني. كلامهم هنا عن إحساس البدن، لا يقصد كيف تجد نفسك مع الله سبحانه وتعالى، مش الموت. لا يقول قال الحسن لما كرهت الأنبياء الموت هون الله عليهم بلقاء الله وبكل ما أحبوا من تحفة أو كرامة، حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جانبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له. قد قالت عائشة رضي الله عنها ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. قالت وجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وجاء في حديث المرسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فأعني على الموت وهونه علي. قد كان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت كما قال ابن عبد العزيز عمر ما أحب أن تهون علي سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وقال النخعي كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت، وكان بعضهم يخشى من تجديد الموت أن يفتن. وإذا أراد الله أن يهون على العبد الموت هونه عليه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. قال ابن مسعود إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال له إن ربك يقرئك السلام. قال محمد بن كعب يقول له ملك الموت السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. ثم تلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وقال زيد بن أسلم تأتي الملائكة المؤمنة إذا حضر وتقول له لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه، ولا تحزن على الدنيا وأهلها وأبشر بالجنة فيموت وقد جاءته البشرى. وخرج البزار من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أظن بموت عبده المؤمن من أحدكم بكريمة مالي حتى يقبضه على فراشه. وقال زيد بن أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا هم أهل المعافاة في الدنيا والآخرة. وقال ثابت البناني: إن لله عبادا يضن بهم في الدنيا عن القتل والأوجاع، يطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فروشهم ويطبعهم بطابع الشهداء. وخرج ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعا من وجوه ضعيفة وفي بعض ألفاظها: إن لله ضنائن من خلقه يأبى بهم عن البلاء، يحييهم في عافية ويميتهم في ويدخلهم الجنة في عافية. قال ابن مسعود وغيره: إن موت الفجاء تخفيف على المؤمن. وكان أبو ثعلبة الخشني يقول: إني لأرجو لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت. وكان ليلة في داري فسمعوه ينادي: يا عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن قد قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى مسجد بيته فصلى فقبض وهو ساجد. وأبو ثعلبة الخشني لما مات فعلا مات وهو يصلي في مسجده، وصحابي هو جرثوم ابن ناشر استيقظت ابنته من الليل فصاحت وقالت: يا أماه أين أبي؟ فإني رأيته يحتضر. فقالت أمها: اطلبيه في مسجدي. فذهبت فرأته ساجدا وقد مات رضي الله عنه وارضاه. فين؟ يا هذا من حكم المرفوع، ولكن بينظروا بقى الى سنده، هل صح سنده الى قائله ام لا؟ معي؟ لا، ده القاعده هي اذا صح السند الى الصحابي ومن الغيبيات بيبقى ياخذ حكم الرفع. اي نعم، اي نعم. وقبض جماعه من السلف في الصلاه وهم سجود، وكان بعضهم يقول لاصحابه: اني لاموت موتكم ولكن أدعى فأجيب. فكان يوما قاعدا مع أصحابه فقال: لبيك، ثم خر ميتا. وكان بعضهم جالسا مع أصحابه فسمعوا صوتا يقول: يا فلان أجب، فهذه والله آخر ساعتك من الدنيا. فوثب وقال: هذه والله حادي الموت. فودع أصحابه وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا أثره فوجدوه ميتا. وكان بعضهم جالسا يكتب في مصحف فوضع القلم من يديه وقال: إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب. ثم سقط ميتا. وكان آخر جالسا يكتب الحديث فوضع القلم من يديه ورفع يديه يدعو الله فمات. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. نعم. هنا يسأل عن مجيء ملك الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ظاهرا وبعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي متخفيا. الجواب: هذا يحتاج إلى دليل، ليس عليه دليل. لا، هذا ما جاء لنبي الله موسى في أول الأمر على هيئة رجل وليس على هيئة ملك، ما كان يعرفه. أي نعم، ما فيش دليل على الكلام ده خالص. كان يبقى على المغرب ونصف. طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.